بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتبين فيها ونقتبس الدروس العاصرة من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسير أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وسير التابعين لهم بإحسان من المسلمين رحمنا الله وإياهم رحمة واسعة. فحياة المسلمين على مدى الدهور والأعوام تعد دروسا عملية يستضيء بها ويستنير المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، ليتجنبوا المعاناة وليتجنبوا المقاساة، وليتفكروا وليتذكروا وليعرفوا الحق من الباطل، ويعرفوا وليعرفوا ما يجب عليهم فعله، فلا تتكرر أخطاؤهم ولا يقعون فيما وقع فيه بعض الأمم من تكرار الأخطاء وشدة المعاناة. فما نحن نعانيه في ليبيا اليوم هو صورة من صور العدوان على الإسلام منذ مئات السنين في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم، حينما وعث صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام فدعا إلى الله ودعا إلى الإيمان ودعا إلى الهداية وترك الشرك والكفر ونبذ المحرمات ومخالفة ما كانت عليه العرب من العدوان على بعضها وشن الغارات ظلما وعدوانا وابتزاز الغني للفقير وحرص المرابي على أن يأخذ ما لدى الفقير من بقية باقية بعد أن يطعمه ويسلفه ما هو في حاجة إليه فترة من الوقت، ثم يتولى فيأخذ كل ما لديه، بل قد يأخذ أولاده، بل يأخذ دوابه وحيواناته التي يرتزق منها ويرتزق بها. فهذا العدوان المتكرر الذي عاشه المسلمون في الصدر الأول من الإسلام نراه يتكرر في بلادنا اليوم. لنسأل أنفسنا، ألم تنقضي على عدوان المشركين من قريش وأحزابهم من العرب الأعراب البداة الغاشمون ومن أعانهم من اليهود وغيرهم من الكفرة المشركين على العدوان على المسلمين سنوات وسنوات؟ ألم يعش النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا في مدينته المنورة بعد أن أسس مجتمعا هناك بعيدا عن دار الكفر ومؤسسا لدولة إسلامية ناشئة يتنزل فيها الوحي ويربي النبي صلى الله عليه وسلم فيها المسلمين على الاستقامة والهداية وعلى البيان الناصع من وحي الله سبحانه وتعالى في فعل ما هو حلال مباح وتجنب وترك ما هو كفر صراح والعياذ بالله؟ ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في مدينته بعد هجرته 8 سنين وهو ينشئ المجتمع الإسلامي الناشئ على الحق وعلى العدل وعلى كل القيم الخلقية النبيلة التي كانت تعرفها فطرة العرب وأكدها الإسلام وأعان عليها؟ ولكن المشركين كانوا مع ذلك وبعد أن ترك لهم أم القرى وهو قد خرج منها ينظر إليها بعيون آسفة حزينة باكية وهو يقول صلى الله عليه وسلم: والله إني لأعلم أنك بأحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ألم يكن الأمر كذلك؟ بلى كان الأمر كذلك. لقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم مكة أم القرى غير راغب في ذلك لو كان الأمر بيده ولو كان بإمكانه أن يصل إلى نوع من المقاسمة والمشاركة مع قريش بصدها وصديدها وكفرها بصدها وصدودها وكفرها وعدوانها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار له ولأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ربنا جل وعلا بإرادته ومشيئته وقدره وقدره الهجرة إلى المدينة. ولكن بعد ذلك السؤال المهم، هل ترك الكفار كفار قريش ومن لف لفهم من أعرابهم البداة والمشركين والكافرين من اليهود وغيرهم، هل تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يهنؤون بالمدينة؟ كلا، لم يتركوهم وشأنهم، بل ظلوا يقاومونهم ويعتدون عليهم، وظلوا يتربصون بهم الدوائر ما أمكنهم ذلك، ويحاولون في كل مرة الهجوم على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تلك الهجومات الخفيفة التي كانوا يعترضون فيها لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورعاة المسلمين وحراس المدينة في أطرافها حينما كانوا يبطشون بهم وبما يقع لديهم من حيواناتهم التي يعيشون عليها. لقد كان المشركون عدوانيين بكل معنى الكلمة في عدم ترك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مهاجرين إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم سالمين مسالمين فيها، كانوا يعادونهم، بل كانوا يتحالفون مع اليهود في أطراف المدينة ليوقعوا بالمسلمين الدوائر، بل كانوا يتحالفون مع بعض الأعراب في بوادي العرب من المشركين ليهاجموا المدينة، بل كانوا يشجعون نصارى العرب الموالين للروم في أن يتعرضوا للمسلمين وأن يمنعوهم من التوسع في بلاد العرب بنشر دعوة الإسلام. كان ذلك تحالفات كبيرة وخطيرة في العدوان على الإسلام، وما أشبه الليلة بالبارحة اليوم. فتلك السيرة العاطرة وتلك المواقف البطولية التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تتكرر في بلادنا لعدة سنوات وعلى مدينتنا عاصمتنا طرابلس وما جاورها من المدن، طرابلس الكبرى، الغرب الطرابلسي كله يتكرر عليه العدوان لشهور عديدة. ها هو العدوان يتكرر على ليبيا، على شعبها الذي افتك قيوده وانطلق كالمارد الذي تحرر من قبضة آسريه من طاغية ظالم وأعوانه الذين بطشوا بالشعب الفقير المسكين الضعيف بعد أن أرهقوه وضيقوا عليه الخناق وألجأوا بعض الناس إلى خارج البلاد وأودعوا السجون بعضا منهم وارتكبوا كل ما صور الإرهاب التي تجعل الإنسان يخاف في بيته ويخاف في سيارته ولا يستطيع أن ينبس ببنت شفا، فعلوا كل ذلك. فلما انطلق الشعب الليبي والحمد لله وتحررت الأمة من ظالميها، هب المعتدون وهب الكافرون وهب المشركون وأهل الظلم والعدوان من الصهيونية العالمية وملف لفهم من طغاة العرب وأعرابها ليبطشوا بالشعب الليبي مرة أخرى ويعيدوه إلى القيود ويعيدوه إلى المعاناة والمقاساة، بل ولحرمانه من ثروته التي صارت تنهب وتسرق وتحول بدون علم الحكومة التي تنتصب في طرابلس لرعاية الشعب الليبي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا العدوان ليس عدوانا لأسابيع وليس عدوانا لأشهر، بل هو عدوان لسنوات منذ أن قامت ثورة 17 من فبراير، منذ سنوات وسنوات، والمعاناة مستمرة. هوجمت مدينة بنغازي لعدة سنين، وهوجمت مدينة درنة، وهوجم الجنوب الليبي، وهوجمت العاصمة قبل ذلك. في خلال هذه المدة من نحو 8 سنوات هوجمت طرابلس أيضا. ألم يقصف شباب غليان في ضواحي طرابلس؟ ألم يقصف مطار معيتيقا في قبل سنوات وسنوات، حينما كان بعض المسؤولين يريدون الانطلاق من طرابلس لإجراء مشاورات في المغرب؟ بلى، كل ذلك وقع. فالعدوان متكرر على طرابلس وعلى غيرها من المدن الليبية، بل دس في أوساط المجتمع الليبي في أطراف درنة أولئك دواعش المجرمون، ودسوا بعد ذلك في أطراف مصراتة الدواعش المجرمون. فانتفض أهل المدن الليبية جميعا من أبنائهم وشبابهم وأبطالهم يقاومون ويدافعون عن مدنهم وقراهم ويباعدون المجرمين عن المدن الليبية، حتى تحقق النصر فيما يعرف بمعركة البنيان المرصوص، والحمد لله رب العالمين. لكن هل سلمت البلاد وأمنت بعد ذلك؟ لا، ما زال الكيد والمكر من فرنسا النصرانية الكافرة الطامعة المستعمرة الطامعة في خيرات ليبيا، ما زال يتكرر، وهو ديدنها في أفريقيا. امتصت خيرات الشعوب الإفريقية وكانت سببا في تشردهم وفي معاناتهم بالمجاعات وبالفاقات وبالحروب الطاحنة التي أشعلتها هناك، وهي اليوم تشعل في بلادنا هذه الحرب الطاحنة لعدة سنوات، وتتستر بالأمم المتحدة وتدعي أنها تريد تحقيق الأمن والسلام في ليبيا وتريد تحقيق العدالة. وأي عدالة تريد تحقيقها والشعب الليبي يعاني من صواريخها ومن طائراتها ومخابراتها، بل يكشف العمل العسكري والسياسي جنودها وأتباعها ومواليها في عدوانهم على ليبيا وفرار بعضهم منها والقبض عليهم والإخبار عما كانوا يحملونه من أسلحة وعتاد، ويتدعي أن جندها الذي خرج مهزوما فارا من ليبيا إنما هو خرج كان يحرس السفارة الفرنسية. وهل كانت السفارة الفرنسية في حاجة إلى ضباط محاربين يحملون الصواريخ ويخططون لهذه الحرب الطاحنة بكل الصور عن طريق الطائرات وعن طريق الصواريخ، ويعلمون أتباعهم وحلفائهم من أهل الباطل والضلال والعدوان، يعلمونهم كل ذلك للعدوان على الشعب الليبي في مدنه وقراه الآمنة؟ فانظر هذا العدوان، وانظر إلى عدوان فراعنة مصر الذين تكرر كيدهم ومكرهم اليوم لليبيا بالاعتداء عليها وتسخير كل إمكانياتهم لتدمير هذا المجتمع والطمع في رزقه وخيره وخير بلاده لنهبه إحداث شرخ واسع بين طرفيه الشرقي والغربي، ويدعمهم من ذلك وراءهم يدعمهم من ورائهم طغاة عرب امتلكوا الأموال الطائلة و عملوا كل جهدهم على أن يدبروا الحروب في اليمن وفي الشام وفي السودان وفي الجزائر وفي ليبيا وفي كل بلاد، بل حتى المغرب الدولة الملكية ذات التاريخ الرصين الكبير والرصين الحضاري والثقافي والدور، بل الأدوار الفكرية والعلمية لذاك البلد لم يسلم من شرورهم، فما يزالون يكيدون لها مثلما يكيدون لتونس، وقد انعتقت هي الأخرى وكانت سببا في انعتاق بعض شعوب الدول العربية، يكيدون لها ويشجعون الطامعين فيها لأن يخربوا بلادهم كما يفعلون اليوم بالليبيين الموالين لهم من شرق ليبيا للعدوان على غربها وعلى جنوبها والكيد للليبيين جميعا. هؤلاء الطامعون وهؤلاء المعتدون وهؤلاء الكفرة الظالمون ومن لفهم من أعراب وفراعنة طغاة يفعلون الأفاعيل ببلادنا، إنها لو نظرنا إليه بتمعن تلك الدروس العظام والمواقف البطولية التي وقفها النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته بعد هجرته إلى المدينة تتكرر اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت مجتمعنا الغرب الطرابلسي، طرابلس الكبرى وعاصمتها طرابلس، نرجو الله سبحانه وتعالى ونسأله أن يثبت أبناء طرابلس الكبرى ورجالها وجيشها وحماتها وسياسيها ومقاتليها واقتصاديها ومفكريها وعلماءها ومثقفيها كلهم على الحق، وأن لا يختلفوا وأن يثبتوا، فإن الله سبحانه وتعالى يبتليهم بما ابتلى به نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذا الابتلاء الرباني عاقبته الفوز بإذن الله للشهداء في جنان الله الواسعة، الفوز للشهداء بإذن الله بجنان الله الواسعة، والفوز بالبطولة لمن ظل على قيد الحياة يحمي الدمار ويحيط البلاد بالحراسة والنجاة من المعتدين الماكرين. وصرنا والحمد لله اليوم بعد 5 شهور من حصار العاصمة نرى بوادر النصر تتحقق، ونرى علائم الهزيمة تقع في معسكر الظالمين المعتدين، فها هم أولاء ينحرفون عن طرابلس، منهم من يفر بنفسه طالبا النجاة، ومنهم من يسلم نفسه، يتعمد أن يسلم نفسه لما رآه من حرص المدافعين على طرابلس من عصمة دماء المقاتلين من أعدائهم وحماية كل من يسلم نفسه إليهم ويسلم سلاحه، فيأخذونه إلى معسكرات يسجن فيها ويزوره أهله ويطعم مما يطعم منه المقاتلون ويشرب مما يشرب منه المدافعون على طرابلس، ويكرم الإكرام الذي يستحقه باعتباره مواطنا ليبيا. ومع ذلك فهؤلاء المعتدون القيادات فيهم ما تزال تطمع في الكيد لطرابلس، وهم يكيدون كيدا، والله سبحانه وتعالى يكيد لهم بحوله وطوله. لقد رأيناهم ينهزمون في غريان والحمد لله المنان، تركوها وفروا قياداتهم، تركتها وفرت من غريان المدينة الباسلة التي انطلق شبابها في صباح يوم من الأيام ليدافعوا عنها ويطردوا المجرمين منها، وقبضوا على من قبضوا منهم، ومن كتبت له النجاة فر لا يلوي على شيء، ومعه زمرة من نصارى فرنسا المجرمين الآتمين المخططين المدبرين الكائدين، انهزموا شر هزيمة وفروا فرار الفئران أمام أسود غريان وأبطال ليبيا الأحرار. وصرنا نرى والحمد لله اليوم بعض المواقف لأولئك الدول التي كانت تدعم بالأمس الطاغية اللعين وتمده بالمال الوفير وتدعوه إلى أن يكرس كل جهده للوقيعة بطرابلس وتدميرها، صرنا نراهم يتخلون عنه ويعلنون له بأنهم لم يعد لديهم يقين بأنه يقدر على أن يحقق لهم ما يطمعون فيه. خابوا وخسروا جميعا، وخسر طغيتهم اللعين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا كلها، ويحفظ طرابلس الكبرى، ويحفظ شبابها ورجالها وأبطالها وعسكريها. ولم يعد أمام الطاغية من أمر يتيح له إظهار البطولات الخرقاء إلا أن يهاجم المستشفيات الميدانية فيقتل ويسفك ويحرق ويدمر من يعمل على إسعاف الجرحى وإنقاذ حياتهم ونجاء، ويحقق لهم النجاة بتضميد جراحهم وإبعادهم عن خطوط القتال. يقصف المستشفيات الميدانية، بل لا يكتفي بذلك، بل يقصف المطارات المدنية أيضا، يقصف مطار معيتيقة ومطار أزوارة وغيرهما من الأماكن المدنية ليظهر البطولة التي تخيف الناس وترهقهم وتعرض حياتهم للخطر. وهذا القصف لهذه الأماكن، المستشفيات المدنية والمطارات المدنية وبيوت المدنيين ومزارعهم وحقوقهم وما لهم في هذه الدنيا من عمران، يتعرض للاعتداء والعدوان والقصف الشنيع لمن كان نائما فيها ولمن كان يعني حولها ويرعاها ويحرسها. كل هؤلاء الاعتداء عليهم إنما هو اعتداء على الإنسانية بأسرها، واعتداء على أرواح بشرية حقيقة بأن تعصم من الهلاك وأن تحمى دماؤها وألا تتعرض لهذه الرزايا، وهو ما دل عليه القرآن الكريم بقول رب العالمين: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فمن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. واليوم تعبر الأمم المتحدة عن كل ذلك بأنه حقوق مدنية، وحقوق الاعتداء عليها يمثل جريمة إنسانية. لقد سبقهم القرآن إلى الحكم على ذلك، وبين أن ما يسمونه جرائم إنما هو كلام شفوي وكلام ظاهري لا معنى له، كلام فارغ لا يثبت على أرض الواقع. ألا يرون هذا الاعتداء يتكرر منذ شهور وشهور؟ بل رأوه قبل سنين يتحقق في بنغازي وفي درنة، وسفكت أرواح الأسرى ظلما وعدوانا، ونكل بهم ومثل بهم التمثيل الشنيع، ويعدون أو تعد الأمم المتحدة هذا في لوائحها وفي قوانينها جرائم إنسانية. لكن هذا الكلام الذي يتردد في وسائل الإعلام وعلى ألسنة المسؤولين لم يستطيعوا أن ينسبوه إلى الظالم نفسه، لم يستطيعوا أن يقولوا إن هذا الظالم الغشوم مجرم ظالم عاث في الأرض فسادا ينبغي أن يقدم إلى المحاكم الدولية لأنه يرتكب جرائم إنسانية، بل يرتكب الجرائم هو ومن معه ممن يوالونه. وكيف يقدرون على ذلك والموالون لهم إنما هم فرنسيون وفراعنة طغاة وأعراب تجار ذو أموال طائلة يغلقونها على الخزائن الأوروبية والنصرانية، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ويحميهم من وراء ذلك الصهيونية العالمية التي تقود الأمم المتحدة وتقود رؤساء الدول المسيطرة على العالم في هذا العدوان، وتأمرهم وتنهاهم وتحقق لهم النصر في انتخاباتهم وتوليهم الكراسي ليتحكموا في شعوب الدنيا المستضعفين. إنها قوة الطغاة الظالمين على الناس الضعفاء المسالمين. وهكذا يقع العدوان ويتكرر ويشاهد ولا يقدرون على نسبته إلى فاعليه ولا يقدرون على نسبته إلى الظالمين، بل إن أحسنوا القول قالوا إنه عدوان وسوف يبحث فيه وسيحقق، والتحقيق إنما هو إحالة على مجهول وإبعاد للعدالة لسنين وسنين. أليس فيهم هؤلاء الطغاة من يقتل الناس أمام المساجد وفي الميادين والجماعات، يقتلهم بالصورة الشنيعة التي يمارسها الدواعش، ومع ذلك أقصى ما يقولون بأن المحكمة الدولية تطالب به. وهل قبض عليه؟ وهل أمر صاحبه الطاغي اللعين بتسليمه؟ كلا، بل أبعد من ذلك. لنكون واقعيين، ألم تقم قوات ذاك الظالم الغشوم بالاعتداء على سيدة برلمانية هي من أتباعه ومن أتباع برلمانه، وصرحت بما صرحت به منكرة لما يقوم به في بلد هو مصر التي تغذي هذا الطاغية وتطعمه وتسقيه وتمده بكل أسباب القوة للاعتداء على طرابلس؟ أين هي المرأة؟ صارت في خبر كان، لا بد أنها اعتدي عليها بعدما أصيب زوجها وألقي في المستشفى وأصيب ولدها وخرب بيتها، وربما اعتدي عليها في شرفها وربما أزهقت روحها، وهذا يكاد يكون وهذا يكون حقيقة ماس العيان من خلال ما مرت بنا التجارب، من خلال ما مرت التجارب بأولئك المعارضين له في بنغازي وفي درنة وغيرها. لا بد من أن تكون أنها صارت في خبر كان وأنها قتلت بعدما انتهك عرضها، ومع ذلك لا يقدر أحد من المسؤولين السياسيين الدوليين ولا في الأمم المتحدة أن يقول إن ذلك وقع، وأن الظالم عليه أن يسلمها إن كانت على قيد الحياة، وأن يخرجها ولو كانت تحت الأرض ليراها الناس ويسمعوا كلامها. وهيهات، لا يقدرون على فعل ذلك، بل يدعون أنه يجهل مكانها. وكيف يجهل مكانها وهو في بنغازي وهو في بنغازي يتصرف تصرف السيد وتصرف المالك لها؟ لا يقدر أحد على مخالفته، ومن خالفه ذاق الهوان وأزهقت روحه ونكل به التنكير الشديد. من يستطيع أن يخطفها إلا أن يكون هو وجنود أولاده الطغاة المجرمين. ولكن لا أحد ينبس ببنت شفة. ماذا يتبين لنا بعد كل هذه الحقائق؟ وماذا نستطيع أن نستنبط ونستنتج؟ نستطيع أن نتحقق ونتبين أن حقوق الإنسان لا وجود لها على أرض الواقع. ما يسمى بحقوق الإنسان إنما هي صفحات مشرقة في تاريخ الإسلام جسدها القرآن في قول الله تبارك وتعالى في الدعوة إلى احترام النفس الإنسانية: فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولكن الواقع البشري اليوم والمجتمعات التي تسمي نفسها مجتمعات مدنية ومتحضرة تفعل بنقيض ذلك، لا ترى مانع من انتهاك حرمات البشر وابتزازهم وفك أرزاقهم والاعتداء عليهم وزهق أرواحهم والتنكيل بهم. بل ألسنا نرى في كثير من الوقائع في القرن الماضي كثيرا من أولئك المظلومين المغبونين الفارين بدينهم وبأعراضهم وبأموالهم وبأرواحهم إلى الغرب، يقبض عليهم ويسلمون إلى دولهم لتحقق معهم. لا يحققون هم معهم، لا يرسلونهم إلى دولهم، وهم يعلمون أن دولهم إنما تحقق بما تسميه المجابهة بالأدلة الناصعة، بالأدلة القامعة، وهي العصا والأنبوب والكهرباء والسجائر وغير ذلك من الأساليب التي ينتقم فيها من الفار بدينه الطالب للنجاة بعد أن ترك البلاد وما يملك فيها فارا بحياته، يرد إليها بدعوى التحقيق معه من أبناء جلدته، وهم يعلمون أن أبناء جلدته إنما هم طغاة أشرار ومجرمون وكلاب مسعورة تمتص جسد الإنسان امتصاصا وتمزقه إربا إربا، وهم يعلمون أن ذلك لا ينتج عنه إلا الموت الزؤام والهلاك والوبال، ولكنهم هذا ما يريدونه ليتعللوا بأنهم يمارسون حقوق الإنسان في بلادهم. ولو صح هذا القول إنما هي حقوق الإنسان لأبنائهم، ولكن حتى أبنائهم من الضعفاء والمستضعفين والملونين ومن أولئك الذين نالوا الجنسية في تلك البلاد الأوروبية وغيرها، إذا ما وقع العدوان على مجتمعاتهم وخرجوا يعترضون وينددون ويتظاهرون ذهبت صرخاتهم أدراج الرياح، ولم يمكنوا من أخذ حقوقهم ولا من الاقتصاص لما وقع بأهليهم. كل ذلك لماذا؟ لأنهم يعرفون الحقوق، حقوق الإنسان للرجل الأبيض من أبنائهم وأبناء المستعمرين الذين يتمتلئ قلوبهم حقدا على الإسلام والمسلمين وعلى العالم الثالث الضعيف المستضعف. أما حتى أبناء جلدتهم من البيض الذين هم من أبنائهم الأصليين والذين عرفوا بالوقوف مع حقوق المسلمين يقتلون ويعتدى عليهم ولا أحد يستطيع أن يدافع عنهم ويقتص لهم. ألم تقتل بعض السيدات والناس من أبناء الأوروبيين وغيرهم في الأرض المباركة فلسطين؟ قتلتهم الصهيونية ودولة إسرائيل وزهقت أرواحهم بالدبابات، ولم يستطيعوا أن ينال ولم يستطع أهلهم أن ينالوا حقا لهم وأن يقتص لهم من المعتدين الآثمين اليهود الظالمين. فإذا حقوق الإنسان تحقق لنا وتبين أنها في الحضارة اليوم وفي المجتمعات التي تدعي المدنية لا وزن لها ولا اعتبار لها، وفي أحسن الأحوال لو اقتص من أحد الظالمين إنما يسجن ويحبس كما حدث لبعض الصرب الذين زهقوا أرواح المسلمين واعتدوا على أعراضهم بالمئات بل بالآلاف المؤلفة، وأقصى ما ناله بعض طغاتهم الذين يعدون على الأصابع أقصى ما نالهم هو القبض عليهم ومحاكمتهم وموتهم في السجون. ثم إنه يتبين لنا ويتحقق أن الأمم المتحدة سيف مسلط على رقاب الأمم الضعيفة، فالأمم الضعيفة إذا ما وقع خلاف بينها وبين الدول والهيئات الكبرى في الدول الكبرى فإنها تحاسب وتعاقب وتحاصر وتطالب برد ما افتكته من حقوقها وسلمته لأبناء شعبها، بل تبتز خيراتها وينتقم منها ويضيق عليها في المحافل الدولية، بل حتى إن امتلكت شيئا من السلاح والعتاد في البر أو البحر أو الجو حوربت وانتقم منها وضيق عليها، وتحالفت الأمم الكثيرة تحت شعارات الأمم المتحدة وتحت اتفاقياتها وتحت بنودها واجتماعاتها وتحت راية مجلس الأمن، ضيق على تلك الشعوب وتلك الدول التي تريد أن تطالب بحقوقها. رأينا هذا وما زلنا نراه، والمستضعفون من المسلمين خاصة والمستضعفون من الدول المستضعفة وأبنائها يعانون إلى يومنا هذا، والأمم المتحدة سيف مسلط عليهم لا تسمع لهم كلمة ولا تتيح لهم فرصة التعبير عن آرائهم ولا الاستماع إليها ولا الوقوف معهم فيما يطالبون به من الحقوق. ثم إنه يتبين لدينا أن تجارة السلاح لا تعترف بالحق والباطل، لا تنظر إلى شيء اسمه حق وشيء اسمه باطل. تجارة السلاح لا تعترف بنصرة الحق والباطل، لا تعترف بنصرة الحق على الباطل، وإنما همها هو أن يباع السلاح للظالمين وغير الظالمين، بل للظالمين خاصة ما داموا يملكون الأموال، ليقتصروا من بني جلدتهم ومن جيرانهم ومن الدول التي تخاصمهم، وهم يعلمون أن تلك الدول تعاني وتكابد وهي مظلومة وهي تطالب بحقوقها. فنصرة الظالم على المظلوم ونصرة الباطل على الحق بتجارة السلاح، كل ذلك مباح عند تلك الدول الكبرى التي تمتلك. رأينا هذا في إدلب، ورأينا هذا في كل مكان، في ليبيا وفي غيرها ينصر الباطل، في اليمن وفي السودان وغير ذلك ينصر الباطل بدعم تلك الدول لاستعمال السلاح، ويشرد الناس ويسكنون المخيمات ولا أحد يعطيهم شيئا من حقوقهم التي كفل لهم الإنسان. ليتنا نسمع مقالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال لبعض ولاة المسلمين ممن تبين له أن ولده مطلقة السراح في الاعتداء على الناس: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، وقد أعطى للمظلوم حقه في أن يقتص من ظالمه، بل وأتاح له أن يقتص من أبيه وهو وال على دولة كبرى في الفتوحات الإسلامية. ويتبين لأبطالنا ويتبين لشهدائنا ولعلمائنا ولأحرارنا ولسياسيين الأقوياء العاملين على نصرة هذا البلد وعلى تحقيق أمنه أن النصر الحقيقي بيد الله سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم كما قال جل وعلا، فنحن نرى بوادر نصر الحمد لله ومقدماته تتحقق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الجهاد وهذا الكفاح وهذا النضال من في مواجهة الظالمين المعتدين الذين لم يحترموا مطارات مدنية ولا مسافرين مدنيين ولا حجاجا عائدين من بيوت الله من بيت الله سبحانه وتعالى. لا يعنيهم كل ذلك، إنما يعنيهم العدوان ليس إلا. والأمم المتحدة تسكت، والمنظمات الدولية تسكت، والدول ومجلس الأمن يسكتون، ولكننا والحمد لله نرى النصر يتحقق. فالنصر من عند الله جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا جنودنا البواسل وأبطالنا وأحرارنا وثوارنا في الجبهات بالنصر المؤذن عن قريب. ثم إنها يتحقق لنا مما عرضته وبينته أن الأعراب ألأم الناس، وهم ممن قال الله فيهم سبحانه وتعالى أشد كفرا ونفاقا. نعم، في العرب من هم مؤمنون مخلصون يبذلون أموالهم طاعة الله، ولكن هؤلاء اليوم صاروا في ذمة الله، اعتدي عليهم وقلصت جهودهم وضيق عليهم، وخوفوا بأنهم ينصرون الإرهابيين وغير ذلك، والحال أن الأعراب البداة الطغاة المجرمين هم الذين ينصرون الظلم والعدوان. ولله وما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سئل عن علامات الساعة فقال مبينا لها بأن من علاماتها أن ترى الأعراب الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. نراهم اليوم في أبي ظبي وفي دبي وفي غيرها، في الرياض وفي جدة، ترتفع عماراتهم الشاهقة وأبراجهم التي كلها تضم الفساد والخراب والربا والحرام وانتهاك الأعراض وغير ذلك، ولكن هذا كله دلائل على أن الشر سيقع بهم وأن العدوان والمكر سيعود عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أن ترى الأعراب الحفاة البداة رعاء الشاي يتطاولون في البنيان، ولم يمدحهم ولم يبين أنهم ذوي فضل على الإسلام والمسلمين وخادمين لهذا الدين الحنيف. فكشف الله سترهم وهتك وهتك كفرهم وضلالهم وعدوانهم، ونصرنا عليهم بحوله وطوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو الصادق المصدوق مبشر الحجاج الذين نجوا من القصف والعدوان على طائراتهم وهي تعود إلى أرض الوطن: الحاج في ضمان الله حتى يرجع. حجوا وأدوا فريضتهم ثم عادوا والحمد لله. وحتى من قبض عليه من التوار في عمرته الحمد لله بعد سنوات افتكه الله من أيديهم ورده إلينا سالمين غانمين ظافرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بأمور ديننا وأن يفقهنا فيه وأن يعلمنا سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يوقظ في نفوسنا الدروس العظام التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتي تتجسد في حياة اليوم. ثبتنا الله والسامعين والمجاهدين والمقاتلين والأحرار المرابطين، ثبتنا الله وإياهم بالقول الثابت في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة، ونصرنا الله ونصر بلادنا والمسلمين أجمعين، ورفع راية العلم والقرآن والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.